بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وحج وفرج. الفهرسة التي أعطيناها في الدرس الماضي لهذا البحث كانت عبارة عن ذكر مقدمة مختصرة اللي ذكرناها، ثم بيان الآثار الشرعية المترتبة على تفسير الأموال النقدية، ثم بيان الأدوار التاريخية للأوراق النقدية، ثم بيان تفاسير الموجودة لحقيقة الأوراق النقدية، ثم بيان الأحكام، وضع النقاط على الحروف، الأحكام المترتبة على هذه التفاصيل. والآن يعني صار بنائي على أن أدخل في التقديم وتأخير، مو في تغيير أساسي، وإنما مجرد تقديم وتأخير بين بيان الأدوار التاريخية للأوراق النقدية وبيان التفاسير الموجودة لحقيقة الأوراق النقدية. رأيت بأنه أولا نذكر التفاسير الموجودة لحقيقة الأوراق النقدية، ثم الأدوار التاريخية، لأنه الأدوار التاريخية للأوراق النقدية تؤثر في تقييم تلك التفاسير. فأولا لابد وأن نذكر التفاسير الموجودة لحقيقة الأوراق النقدية، ثم لأجل تقييمها نذكر الأدوار التاريخية التي مرت بالأوراق النقدية لكي نختار التفسير الذي نختاره لحقيقة الأوراق النقدية. إذن فبعد المقدمة وبعدما استعرضنا الآثار الشرعية المترتبة على هذه التفاسير، نأتي لنذكر المواقف الموجودة عند علماء الاقتصاد الإسلامي لتفسير حقيقة الأوراق النقدية. الآثار الشرعية بعد المقدمة كفهرسة ذكرناها، لا كبيان رأي نهائي وأخذ رأي نهائي في هذه الأحكام. هذا أما بيان الرأي النهائي في هذه الأحكام، هذا الفصل الأخير يصير. رأيت مقالة في إحدى المجلات صادرة من بعض علماء السنة في الاقتصاد الإسلامي، في صاحب هذه المقالة يستعرض المواقف العديدة لعلماء الاقتصاد الإسلامي في تفسير حقيقة النقود، الأوراق النقدية. هذه لربما هم محل الحاجة، أستنسخ لكم إياه لعله غدا. هذه المقالة، عنوان المقالة حقيقة النقود في الاقتصاد الإسلامي، المؤلف همزة، ما أدري هذا أليف علي همزة أستاذ، يعني يرمز إلى أستاذ خليفي عيسى، خليفي بالياء كاتب، مو خليفة، خليفي عيسى. العنوان الفرعي اللي داخل المقالة رقم 4، يعني لأنه عنده عدة مواضيع، فهذا الموضوع الرابع موقف علماء الاقتصاد الإسلامي من مالية الأوراق النقدية، من الصفحة 225 إلى 228. اسم المجلة مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر. يذكر 5 مواقف لعلماء الاقتصاد، علماء الاقتصاد الإسلامي، هو يدعي أن هؤلاء كأنما علماء الاقتصاد الإسلامي، ويذكر لكل موقف من هذه المواقف القائل به، يذكر القائل بهذه المواقف لكل موقف قائلون عديدون. أنا بعد ما سجلت أسماء القائلين، أسماء القائلين بهذه بكل من هذه المواقف. الموقف الأول لتفسير الأوراق النقدية، أن الأوراق النقدية سندات ديون. توضيح ذلك، ما معنى كون الأوراق النقدية سندات ديون؟ توضيح ذلك أن الجهة المصدرة لهذه الأوراق النقدية كالدولة في كل بلدين، هذه الجهة المصدرة للأوراق النقدية بل عندما تعطي الأوراق النقدية للناس، هذه الأوراق النقدية تعبر عن أن هذه الدولة المصدرة لهذه الأوراق مديونة، الدولة مديونة للناس بقدر ما تعبر عنه هذه الأوراق، مديونة للذهب والفضة، يعني أنه من يحمل 100 دينار يملك في ذمة الدولة كمية من الذهب أو الفضة. فشنو السند على هذا الدين؟ هذا الورق سند، هذا الورق النقدي، الأوراق النقدية، هذه الدنانير سند على أن من يحملها يملك في ذمة الدولة كذا كمية من الذهب أو الفضة. طبعا يذكرون، رأيت في بعض المصادر أنه عندما كان التعامل بعين الذهب والفضة كان هناك نقد ثالث أيضا نادر يضم إلى الذهب والفضة ويسموه بفلوس، وهو من المعادن الأخرى غير الذهب والفضة، كالنحاس مثلا، كانوا صانعين من النحاس بعض الفلوس اللي تعبر عن خردة حسب تعبيرنا. فكان التعامل مع 3 أشياء عينية، ذهب وفضة وفلوس. على كل حال هسه هذا يعني شيء عرضي. الآن هو في هذا الموقف الأول، أصحاب الموقف الأول يقولون بأن الأوراق المالية سندات أو أسناد تعبر عن أن الحاملين لهذه الأوراق النقدية يملكون في ذمة الجهة المصدرة، يعني في ذمة الدولة، ما يساويها من الذهب أو الفضة أو الفلوس، فالدولة مديونة لهؤلاء. ومتى ما شاء أصحاب الأوراق النقدية، متى ما شاء بعضهم أن ينقد الدين مالته ويستلم يستمع لحق لكل من الناس حق في أن متى ما شاء أن يأخذ الذهب الذي يملكه في ذمة الدولة. هذا الرأي الأول. طبعا صاحب هذه المقالة يبحث ويرد يذكر أدلة هذا الموقف الأول ويرد عليها ويقول بأنه الآن في زماننا هذا التعريف هذا التفسير لا ينطبق على الأوراق النقدية التي في زماننا، لربما مثلا في الزمان الأوائل ما كان قد شاعت الأوراق النقدية لعله مثلا كان ينطبق على ذاك الزمان، ولكن الآن في زماننا الحاضر هذا التفسير ما ينطبق. الموقف الثاني الذي ينسبه إلى جملة آخرين من علماء الاقتصاد الإسلامي أن الأوراق النقدية عرض من العروض من عروض التجارة، سلعة من السلع، فيقول بأنه أصلا ليس ثمنا في الحقيقة. هذا عندما إحنا نتعامل في الأسواق نتعامل بالأوراق النقدية، هذا نوع من المقايضة، تعامل بالتبادل بين سلعة وسلعة كالتعامل الذي كان يصير بين الحنطة والثوب، اللي يشتري ثوب ينطي حنطة يأخذ من عنده ثوب مثلا في الزمان القديم. الأوراق النقدية هم أيضا سلعة من السلع، حالها حال الحنطة أو حالها حال الثوب أو حالها حال أي سلعة أخرى من السلع التجارية، عرض من العروض التجارية وليس فيها صفة الثمنية. طبعا هذا في محله مبحوث، شنو الفرق بين الثمن والسلعة؟ بس ما نريد ندخل في هذه التفاصيل. يعني الشيء الارتكازي بالاختصار هو أن الثمن ليس الغرض منه الاستعمال الخارجي، الانتفاع الخارجي به مباشرة. الثمن لا ينتفع به مباشرة، وإنما ينتفع به بعد تبديله بسلعة، تلك السلعة فيها الغرض، الأغراض العقلائية، الحاجات التي تكون للناس هي في السلع، والثمن بعد التبادل وتبديل الثمن بالسلعة عندئذ تلك السلعة ينتفع بها ويستفاد منها، وأما الثمن قبل تبديله بسلعتين الثمن بذاته لا ينتفع به. هذا هو الفرق الارتكازي الرئيسي. هسه لعله فيه تفاصيل ذكر في محله. هذا هو الفرق الرئيسي بين الثمن والسلعة. الثمن ما لا ينتفع به مباشرة، وإنما الغرض منه أنه بعد تبديله بسلعة أخرى بل ينتفع بتلك السلعة، أما السلعة هي التي ينتفع بها مباشرة. فيقول أصحاب هذا الموقف الثاني أن الأوراق النقدية تعتبر سلعة لا ثمنا، سلعة، نوع من السلعة. وهذا هم أيضا أورد عليه صاحب المقالة بأنه هذا الشيء ما ينطبق الآن، ما ينطبق، الأوراق النقدية لا ينتفع بها مباشرة حتى تكون سلعة، كيف يمكن أن نعتبر الأوراق المالية سلعة من السلع؟ هذا مستحيل في يوم، على أقل تقرير في يوم. هذا بدايات تصدير الأوراق النقدية هم لعله ما كان ممكن، ولكن في يومنا هذا واضح جدا أنه لا يمكن اعتبار الأوراق النقدية نوعا من السلع. هذا الموقف الثاني. الموقف الثالث أن الأوراق النقدية ملحقة بالفلوس، لا بالذهب والفضة بل بالفلوس. أنا ليش أشرت بالبداية أنه عندما كانوا يتعاملون بأعيان الذهب والفضة هم كان أكو إلى جنب الذهب والفضة فتشي ثالث باسم الفلوس، وكان مثلا من النحاس وما أشبه من المعادن. فأصحاب هذا الموقف الثالث يعتبرون الأوراق النقدية ملحقة بالفلوس، بمعنى أنه كل من الفلوس والأوراق النقدية سلعة بالأصل وثمن بالإصطلاح. فكما أنهم عندما كانوا يتعاملون مع الذهب والفضة وجدوا بأنه أكو حاجة إلى وضع ثمن بل أصغر في القيمة بحيث يصير خردة حسب تعبيرنا، فأصغر قيمة من الدرهم، فوضعوا إلى جنب الذهب والفضة الفلوس. كذلك وضع إلى جنب الذهب والفضة والفلوس الأوراق النقدية، أصبحت الأوراق النقدية ملحقة بالفلوس. فكما أن الفلوس هي ذات قيمة سلعية من أساسها، من أساسها لأنها مصنوعة من النحاس، والنحاس خب جنس من الأجناس السلعية، ولكن بالأصل سلعة، وإصطلاحا وعملا تعاملوا معه معاملة الأثمان. كذلك الأوراق حسب هذا الرأي، حسب هذا الرأي يقول الأوراق حالها حال الفلوس من حيث أنها سلعة بالأصل وثمن بالإصطلاح. يبدو هذا نوع تطوير للموقف السابق. الموقف السابق يعني يعتبره سلعة أصلا، ولكن لوضوح بطلان هذا حول القول بالسلعية شنو؟ بأنه لا، بالأصل سلعة ولكن استخدم كثمن. هذا يبدو تطوير هذه المواقف الخمسة، بعضها تطوير للبعض الآخر. فهذا الرأي الثالث هكذا يقول، يقول بأن الأوراق النقدية ملحقة بالفلوس من حيث أنها وضعت إلى جنب الذهب والفضة كجنس أصله بل سلعة ولكن استخدم إصطلاحا كثمن. هذا الموقف الثالث. هم أيضا يناقش هذا الموقف الثالث ويتحول إلى الموقف الرابع. الموقف الرابع أن الأوراق النقدية متفرعة من الذهب والفضة، لا من الفلوس بل من نفس الذهب والفضة. خليش نجعل الأوراق بل مثلا متفرعة أو ملحقة بالفلوس خرأسا، خلنا نجعلها ملحقة أو متفرعة من الذهب والفضة. هسه ماذا يقصد بالتفرع؟ هذا هنا يعبر بملحق، هنا يعبر بمتفرع. شنو الفرق بين الحاق والتفريع؟ هناك الرأي الثالث كان يقول الأوراق النقدية ملحقة بالفلوس. هذا الموقف الرابع يقول متفرعة من الذهب والفضة. بالتوضيح يقول بأنها تقوم في الثمانية مقام الذهب والفضة، تقوم في الثمانية مقام الذهب والفضة. هسه شلون صارت تقوم مقام الذهب والفضة؟ لعل هذا على إجماله أصلا مشترك بين كل المواقف وكل التفسيرات، لأنه حتى التفسير الأول الذي يقول بأنه سندات، وهذا هم أيضا بالتالي بعد أن صار سندان فصارت الأوراق المالية تقوم مقام الذهب في الثمانية. أو مثلا الموقف الثاني والثالث قد يكون بمعنى من المعاني هذا التعبير مشترك، ولكن يبدو أنه يقصد
اكتسبت وليس ذاتية، قيمة هذه الأوراق مكتسبة وليس هي ذاتية مثل الذهب والفضة، لأجل هذا
أم للتفرع. أي خب المواقف مكتسبة. المواقف السابقة أيضا ما كان يقول
هو بلحاظ الاكتساب الثمنية وليس بلحاظ ذاتية الأوراق،
هذا الاكتساب ما يخالف. هذا الاكتساب ألم يكن يصدق على المواقف السابقة؟ لا، هم كان يقول ذهب والفضة، كان يقول سند. الموقف الأول يقول سند للدين. على كل حال فهذا الموقف الرابع لعل المراد منه أنه اعتبر ذهبا، اعتبر هذا الورق ذهبا. هسه احنا بالمصطلحات الأصولية نقدر نشبه ذلك بالاعتبار السكاكي، ماكو في المجاز السكاكي أنه يعني يعتبر الرجل الشجاع أسدا فيصير الاستعمال حقيقي، ولكنه بل بالاعتبار. فلعله يقصد هذا المعنى أنه يعتبر الدينار مقدارا من الذهب، اعتبارا اعتبر هذا الأوراق اعتبرت كأنها ذهب وفضة. وعلى كل حال هذا الموقف الرابع، هذا الموقف الرابع هم يناقش يقول بأنه شنو اعتبر ذهبا، بالتالي ما افتهمنا ذهب لو فضة اعتبر ذهبا، هذا اعتبار يختلف عن اعتبار كونه فضة. وهذا واضح على أنه ماكو شيء فالاعتبار عقلائي مقبول في الذهنية العقلائية بأن هذه الأوراق اعتبرت ذهبا وفضة. وعلى كل حال إجمالا هذا الموقف الرابع يقول بأن الأوراق النقدية تقوم مقام الثمن، عفوا تقوم مقام الذهب والفضة في الثمنية، فتؤدي دور الثمنية، بل كأنها مثل الذهب والفضة. يأتي الموقف الخامس الذي يدعي صاحب هذا المقال بأن هذا الموقف الخامس هو الذي استقرت عليه آراء المعاصرين من علماء الاقتصاد الإسلامي، من أن الأوراق النقدية أثمان مستقلة عن الذهب والفضة نهائياً، وبالتداول وبالاعتبار الدولة وقبول الناس حصل هذا الشيء. الدولة اعتبرت أن هذه أثمان والناس هم وافقوا وتداولت هذه الأوراق، أصبحت هذه الأوراق أثمانا مستقلة تماما عن الذهب والفضة، نقود أثمان، نقود مستقلة بذاتها. بلي، وهذا ما هو يقول صاحب هذه المقالة، يجعل هذا الرأي كافيا لترتب حكم الزكاة والحكم الربا الأحكام الأخرى، يقول كلها تترتب على هذا التفسير الأخير، أن هذا التفسير الأخير كاف لترتب الآثار الشرعية مالت النقد. تمام، الآثار الشرعية مالت النقد بل يسريها إلى الأوراق النقدية بهذا التفسير الأخير. هذه التفاسير الخمسة ذكرت في هذه المقالة لهذا الرجل في هذه المجلة، ولكن ببعض الفوارق ذكرت في مصادر أخرى بفوارق عن هذا النحو، عن هذه التفاسير الخمسة. ذكرت تفاسير حقيقة الأوراق النقدية في مصادر أخرى، لعلنا نستعرضها في الدروس القادمة. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.